دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 33 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وقال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. هذا الباب ساق فيه البخاري رحمه الله تعالى، ساق ما يتعلق باستعمال فضل وضوء الناس كما قال. وفضل الوضوء هو الماء الذي يبقى بعد الوضوء في الإناء، والوضوء كما قلنا هو الماء الذي يتوضأ منه، ففضله هو الماء الذي يبقى بعد الوضوء في الإناء. وهذا الماء الفاضل في الإناء بعد الوضوء، الإمام البخاري يترجم فيقول: باب استعمال فضل وضوء الناس. يقول إن استعماله لا بأس به، لا إشكال فيه. وذكر في ذلك أثرا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: أمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. أثر جرير بن عبد الله البجلي هذا وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله، لا يرى به بأسا. طبعا هذه الرواية أوضح من رواية التي من مما ساقه البخاري، ففيها أن جرير كان يستاك بالسواك ثم يضعه يغمسه في الماء ويقول لأهله: استعملوه، استعملوا الماء توضأوا منه، لا حرج في هذا وليس في ذلك بأس. وقد صححه الدارقطني بلفظ كان يقول لأهله توضأوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي. طبعا العلماء شراح البخاري استشكلوا ورود هذا الأثر أو إيراد هذا الأثر في هذا الباب. الباب معقود لحكم استعمال فضلة الوضوء، الماء الفضلة هذا الذي يبقى بعد الوضوء في الإناء الذي يتوضأ منه. وحديث وأثر جرير بن عبد الله البجلي ليس فيه شيء ما يتعلق بذلك، ده أثره كله متعلق بوضع السواك في الماء، وهذا يعتبر فضلة السواك أو ماء مستعمل بعد السواك أو فضلة السواك وليس فضلة الوضوء. فكيف يدخل البخاري هذا الأثر هنا؟ ما وجه المناسبة يعني؟ طبعا بعضهم يرى أنه لا مناسبة، وطبعا هذا جواب سهل، أسهل حاجة أنك تقول ما فيش مناسبة. طيب بس البخاري جرت عادته بخلاف ذلك، البخاري جرت عادته المضطردة المستتبة في كتابه أنه لا يذكر شيئا إلا لمناسبة حقيقية قد تكون خفية وقد تكون بعيدة المنال، يعني لا يفطن لها بسهولة، يكون رابط خفي. ومعروف أن البخاري رحمه الله تعالى فقه في هذا التراجم، فقه في تراجم أبوابه في العناوين دي، وأن البخاري كان من أهل الإلغاز. الناس أنواع في التعليم، في ناس تبسط المعلومة جدا زي الإمام مسلم كده. الإمام مسلم ده يعني بيشرح كل حاجة، بيشرح اللي ما يشرحش، بيشرح الصعب جدا ويبسطه للناس. حتى لما بتكلم في العلل وهي أغمض أنواع علوم الحديث تفهم كويس جدا عايزه يقول إيه، يبسط كل شيء. حتى لما عمل الصحيح بتاعه قدم له بمقدمة كده جميلة، هي من أول ما كتب من مقدمات التصانيف في الدنيا، ذكر فيها ماذا سيصنع، ما الداعي لتأليف الكتاب، وما الذي حمله على هذا، وكيف سيصنف كتابه، وأنواع ما فيه من الأحاديث وطرائق النظر فيه. يعني رجل كما قلنا يبسط العلم جدا، والكتاب بالفعل منسق بتنسيق يعني ما منضبط من أوله إلى آخره، لا يكاد ينخرم نظام. البخاري على عكس هذا، البخاري من الصنف الآخر الذي يغمض العلم، يلغزه بحيث لا يستفيد به إلا أهله فقط، يعميه على غير أهله، لأن بيطلع ناس ملهاش في الحكاية دي خالص وتقرأ كلمتين وتيجي تحارب بها الشرع، يقول لك احنا بنرد عليكم من كلامكم. طبعا هو مش فاهم حاجة أصلا، لم يحسن شيئا، ده هو بينتقي بياخد الحتة دي على مزاجه ويسيب دي. طبعا هذا ليس علما، هذا يعني عبث، هذا عبث تهريج يعني. فالبخاري كان عشان يغلق الباب على أمثال هؤلاء اللاهين كان يتكلم مثل وضع اليد للأخذ للوضوء نفسه يعني، وده ملمح دقيق وملمح مناسب معقول يعني جدا، ليس بعيدا بالمرة. وكما قلنا خاض الناس في هذا. الشاهد أن الإمام البخاري بيذكر هنا هذه المسألة وساق فيها هذا الحديث. طبعا دي مسألة غير مسألة الماء المستعمل، يعني بعض بيخلط بين الأمرين، بين مسألة الوضوء بفضلة الوضوء الماء المتبقي بعد الوضوء يعني في الإناء، والوضوء بالماء المستعمل. الفضلة اللي احنا نذكرها الآن، هذه الأحاديث كلها في مسألة الفضلة، ان يكون الإناء بعد ما تتوضأ يبقى فيه شيء، هذا الماء الباقي بعد وضوء اسمه فضلة، وده لا بأس باستخدامه على ما ساقه البخاري هنا. لكن الماء المستعمل هو الماء الذي يستخدم في الوضوء، يعني واحد بيغسل مثلا في إناء والماء بيقع على أعضائه في الوضوء ثم ينزل في الإناء مرة أخرى، فهذا الماء المستعمل الراجع للإناء هل يمكن استخدامه بعد ذلك؟ طبعا مسألة فيها يعني نقطتان أو مسألتان. مسألة كونه طاهر أم ناجس الماء المستعمل، فالجماهير العلماء على أنه طاهر، هذا جماهير العلماء، لم يخالف هذا إلا بعض الأحناف فقط، رأوا أنه نجس، الماء المستعمل يصير نجسا بالاستعمال، وهذا قول يعني ضعيف. ورأي الجماهير حتى عامة الأحناف وغيرهم على أن الماء المستعمل طاهر. لكن هل هو المسألة بقى الثانية، بعد كونه طاهرا في ذاته في نفسه، هل هو مطهر لغيره؟ يعني هل يصلح في الوضوء به مرة أخرى؟ هذا موضوع نزاع من العلماء، نزاع طويل يعني في هذا. فالمالكية والظاهرية وقول عند الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنه طاهر مطهر، يعني يمكن استعماله مرة أخرى في الوضوء لا إشكال. والقول الثاني عند الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يستعمل، يعني هو طاهر في ذاته لكنه غير مطهر لغيره، تمام. وهذا القول الجيد عند الشافعية. لكن القول القديم عند الشافعي وهو قول عند الحنفية وقول عند الإمام أحمد أيضا أنه طاهر مطهر، موافق للمالكية، مذهب المالكية أنه طاهر على كل حال، وكذا مذهب الظاهرية. والحقيقة أن الأدلة القوية في هذا الجانب، الأدلة يعني أقوى وأصرح في كونه بالفعل طاهر، يصلح طاهر مطهر، يعني يصلح للاستخدام والوضوء به مرة ثانية أو الغسل أو ما شابه نحو ذلك. يعني هذا الماء المستعمل، هذا الذي فيه خلاف الذي ذكرنا. لكن ما نحن فيه الآن شيء آخر، الماء الفضة الوضوء، الماء الذي يبقى بعد الوضوء في الإناء، لم يستعمل أصلا لكن كان يؤخذ منه للوضوء، كان يلامس اليد ويؤخذ منه للوضوء، فده هل هو يجوز استخدامه؟ لا، هذا ليس فيه بأس، ليس فيه إشكال أصلا. وساق البخاري الأدلة على ذلك. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الحكم، قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، الوضوء كما قلنا الماء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، لما توضأ بقي في الإناء هذا ماء، فبدأ الناس يأخذون من فضل وضوئه من هذا الماء الباقي في الإناء بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى بالوضوء، تمام. وإحنا قلنا مرارا أن الوضوء بالفتح هو ماء الوضوء، والوضوء بالضم هو الوضوء نفسه، الفعل نفسه يعني. فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، يمسحون وجوههم وأجسامهم وشعورهم، تمام، يتبركون بهذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، العنزة هذه زي رمح كده قصير، نفسهم كان يركزه أمامه كالسترة لهم، وسيأتي طبعا بيان هذا في بعد ذلك، الحديث هذا سيأتي تفصيله بعد ذلك. الشاهد منه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فهو هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، الناس يأخذون هذا الماء بين يديه وسلم ويتمسحون به ويستخدمونه، ولم ينكر عليهم شيئا من هذا. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أنم بن أبي إياس العسقلاني، وهو أصل من خراسان، لكنه كان أقام بعسقلان، وأصلا نشأ ببغداد، أصله من خراسان ونشأ ببغداد واستقر بعسقلان، عسقلان ديت في 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 فلسطين يعني، رفع الله عنها الأذى وعن جميع ديار المسلمين، وهو أحد الثقات العباد من شيوخ الإمام البخاري. آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، ثم البصري الثقة الحافظ المتقن أمير المؤمنين في الحديث كما كان يقول الإمام الثوري، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، وكان عابدا، كان مع تمام علمه بالحديث ورفعة شأنه فيه كان من كبار العباد كما ذكرنا هذا مرارا. وشعبة هنا يروي عن الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي أحد الثقات الأثبات الفقهاء من أكابر العلماء، والحاكم بن عتيبة بينقل الحكاية ديت عن أبي جحيفة، وهو وهب بن عبد الله السوائي أحد الصحابة المشاهير، وكان يسمى بوهب الخير، كان يلقب بوهب الخير، وهو صحابي معروف صاحب علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبينا ما في هذا الحديث من وجه الدلالة الذي يتعلق بموضوعنا، وهو مسألة إن هم كانوا يتوضؤون بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحون به، وهذا جرى بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال البخاري: وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وهذا البخاري علق هنا عن أبو موسى الأشعري، وساقه مطولا في داخل الكتاب، هنا ساقه اختصارا، علق هنا اختصارا. والحديث هذا وقع على أبي موسى وبلال رضي الله تعالى عنهما، أبو موسى الأشعري وبلال بن رباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح، والقدح بعض العلماء ابن كثير كان يقول هو الذي يوضع فيه الطعام، لكن صار بعد هذا أكثر استعماله في الماء، في بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه في هذا القدح ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. ففيه كذلك أيضا استخدامهم لفضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ورجله من هذا القدح، ثم مج فيه وتوضأ وشرب منه وأفرغ على وجوههما وعلى نحورهما من ذلك القدح. ثم ساق بعد هذا البخاري حديثا قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هي في رواية أبي ذر كانوا، كأنهم فعلوا هذا، كانوا يقتتلون يعني. وفي رواية جمهور رواة البخاري كادوا، وكادوا ديت هي الأصوب، لأنهم لم يكونوا يقتتلون أصلا، إنما كادوا يفعلون هذا من زحامهم وشدة يعني رغبتهم في ذلك الماء الفاضل منه صلى الله عليه وسلم، كادوا كأنهم يقتتلون، كادوا، وكاد تفيد المقاربة وعدم حصول الشيء، كاد يقع يعني لم يقع، لكن أوشك أن يقع، لكن ما وقع، بخلاف كان فإنها تفيد الثبوت والحصول يعني. ففي رواية أبي ذر كانوا، وتحمل على المبالغة، كأنهم يعني كانوا بالغ في حرصهم، حتى كأن هذا الحرص وهذا الزحام وهذا المسارعة كأنها كانت قتالا على ذلك الماء. ورواية جمهور رواية البخاري يقول: لا، كادوا يعني ما حصلش، ما فيش قتال ولا حاجة، ده هم يعني أوشك من شدة زحامهم ورغبتهم أنهم كأنهم كانوا ربما يقتتلون على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث البخاري بروي عن علي بن عبد الله بن المديني شيخه الجليل أبو الحسن بن المديني البصري الثقة الثبت الإمام أعلم أهل عصره بعلل الحديث وبالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما أتعلم. يقول في رواية أخرى: يلومنا في حب علي ونحن نتعلم منه أكثر مما تعلم منا. وكان يحيى القطان إذا حلف لا يحدث أحدا لضجره أو ضيقه يستثني علي، يعني يقول: إلا علي بن المديني، فإذا جاء حدثه. فعلي كان له يعني شأن عالي، حتى قال النسائي: كأن الله خلقه للحديث، مخلوق حديثي يعني هو حياته كلها في الحديث، ولهذا كان أعلم أهل زمانه بعلل الحديث. وهي الآفات الغامضة التي يضعف بها الحديث مع كونه في الظاهر سليما من ذلك. أخذ عليه فقط أنه أجاب في المحنة في محنة خلق القرآن، لكنه اعتذر بعد هذا وتنصل وتاب واعتذر أنه خاف على نفسه والله يغفر له ويسامحه. وابن المديني يروي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن الزهري أبو يوسف المدني أحد الاستقاط الأفاضل، ويعقوب يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني أيضا ثقة حجة، وهو وإبراهيم يروي عن صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز أحد الثقات الأثبات الفقهاء. وهو يروي صالح يروي هنا عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الجليل، يعني إمام المحدثين في وقته أحد أكابر طبقته وجامع الحديث والأثر متفق على إتقانه وجلالته وثبته وتقدمه يعني. ومحمد بن شهاب يروي هنا عن محمود بن الربيع ابن سراق بن عمرو الخزرجي أبو نعيم أو أبو محمد المدني، صحابي صغير، وجل رواياته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبير شيء يعني. وساق البخاري هنا متابعة طريقا آخر يعني شاهدا لهذا عن عروة عن المسور بن مخرمة، وعروة وابن الزبير الأسد المدني أبو عبد الله المدني أحد الثقات الفقهاء المشاهير، وهو ابن الزبير بن العوام. ويروي هنا عن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب أبو عبد الرحمن له ولأبيه صحبة، والمسور هنا يقول البخاري وغير عن المسور وغير غير هذا هو مروان بن الحكم، مروان بن الحكم وسيسوق البخاري حديثه مطولا في آخر الصحيح يعني. وفي هذا الحديث ذكروا أنهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي أو كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا إن هذا المقصود به يعني مبالغة في الحرص عليه واستخدامه. فهذه الأحاديث كلها دلت على ما ترجم له البخاري من أنه من جواز الوضوء بفضل الوضوء أو الماء الذي هو الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء منه. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.